بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلة اليوم بعنوان الكذب عند الأطفال أسبابه وعلاجه. ما زال يوميا أباء وأمهات يجون يقولوا لي للدكتور ابني بيكذب كذب في كل حاجة تقريبا، يعني لدرجة أنه أصبح يتنفس كذبا، لدرجة أنه بيكذب في حاجة أصلا مش محتاجة كذب. أنا حاسس يا دكتور أنه بقى مدمن كذب، يعني بيكذب في حاجات مش مستاهلة، على طول عمال على بطال، أي سؤال أي حاجة يكذب. طيب سنه كام؟ طب إيه الأسباب النفسية العميقة إنه يخليه يكذب؟ طيب ممكن نقيه إزاي من مسألة الكذب؟ وفي نفس الوقت إزاي هقول لحضراتكم على الطرق العلاجية للكذب بالنسبة للأطفال؟ ده موضوع حلقة النهاردة. لكن في البداية، هل الكذب، يعني بسأل الأب والأم بصراحة زي السؤال الدائم اللي يقول لي من أنت أقول لك من ابنك، قل لي ما هو أسلوبك أتوقع من سيكون ابنك. السؤال الدائم، لو الابن ده اللي عنده المشكلة السلوكية دي الكذب النهاردة اتربى ببيت تاني مع أب وأم تانيين بأسلوب تربوي تاني، هل ممكن يبقى بنفس النتيجة؟ لا، احتمال يبقى النتيجة مختلفة. إذن نبحث عن أسلوبنا معاه. الكذب هل هو عملية مكتسبة من البيئة ولا موروثة؟ لا، الموروث ده لون العينين، الشعر، البنية الجسدية، الذكاء، يعني في حاجات موروثة تمام بيولوجيا بهذا الشكل، لكن في حاجات سلوكية لا، دي مكتسبة من البيئة، مكتسبة من سلوك الأب ومن الأم، من التصرفات، من الواقع. ما فيش طفلة ولد بيكذب ولا طفلة ولد بيسرق، إنما الحاجات دي بتكتسب للأسف من البيئة المحيطة بالطفل. طيب يبقى إذن الموضوع ده مكتسب، ما هوش فطري ولا موروث ولا يعني زي الحاجات التانية. يبقى معنى كده إنه جه من البيئة. الأطفال بيولدوا كصفحة بيضاء، وحضراتكم اللي هتبدأوا تكتبوا فيها، هتكتبوا فيها صدق ولا كذب، سرقة ولا أمانة، شجاعة ولا خوف، ثقة بالنفس ولا نقص ثقة بالنفس، ها؟ يبقى ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان أو يعصبانه أو يكذبانه أو يسرقانه أو يفقدانه الثقة بالنفس، نفس النظرية السلوكية، لأنه فأبواه هم اللي بيكسبوا هذه الصفات. الصفات دي مش وراثية، إنما الصفات دي مكتسبة حسب ما هتكونوا هيكون. يعني خلينا نشوف إيه الأسباب اللي ممكن تخلي الطفل يكسب. بس في الأول عشان نفرق بس ما بين طفل قبل 5 سنين وطفل بعد 5 سنين. الأطفال قبل 5 سنين ما بيكذبوش، لأنهم ما يعرفوش يفرقوا ما بين الحقيقة والخيال. طفل قبل 5 سنين هو أصلا الكذب عملية عقلية عليا مركبة، يعني فقبل 5 سنين هو ما عندوش القدرة العقلية والنمو المعرفي اللي ممكن يبقى عارف الحقيقة ويعكسها، فبيبقى صادق. فلو كذب الطفل قبل 5 سنين ده لا يعد كذبا بالمعنى المعروف، انما يعد ايه؟ خيال. يعني الطفل بيتخيل دلوقتي، بيقول كلام خيالي، هو مجرد شاف كرتون او شاف رسوم متحركه، اتفرج على حاجه معينه بدا يتخيل، وشاف حاجه في حلم بدا يتخيل وبدا يقول. فبالتالي لا يحاسب الطفل قبل 5 سنين لا على كذب ولا على سرقه ولا على تبول لا ارادي، لا تشخص على أن ده اضطراب سلوكي يحتاج إلى تعديل سلوك ولا يحتاج إلى تدخل، إنما كل ما نقولك نفهم الطفل ونعرف المسألة جاية منين، جاي من حلم مزعج مثلا، إن في مثلا جري وراه ما عرفش إيه في الحلم مثلا، ديناصور، هو في ديناصور أصلا بس هو يعني خلص هو شايف كرتون، فبالتالي امبارح جري وراه ديناصور وكان هياكلني، فهوش كذب، ده استمرار للخيال العلمي اللي شافه. يعني طبعا من اكتر الحاجات بشكل مباشر اللي بتخلي الطفل يكذب بصراحة، يعني عصبية الام والاب وضربهم للولد. لما بيتضرب طبعا الثلاثية المعروفة، الطفل من حقه ان هو يخطأ لانه طفل، جسم طفل وعقل طفل، مش جسم طفل وعقل راجل، فطبيعي جدا انه زي ما كان بيلخبط في الكلام ويتكلم، زي ما كان بيلخبط في المشي ومشي، زي ما برضو حيلخبط في التصرفات والسلوكيات فهيخطأ. لكن لما يتضرب على خطأ لازم يخاف، ولما يخاف يكذب. يعني المسألة بادئة الطفل ده من حقه يكذب يعني، أو من حقه يغلط، ده طبيعي جدا عشان هيتعلم لأنه طفل. لو حضرتك أول مرة تروح أي بلد وسائل العربية بتاعتك هتخطأ أخطاء كتيرة جدا لأنك مش واخد على مرور البلد دي. نفس القصة الطفل بيولد وهو مش واخد على الوضع اللي موجود، فطبيعي جدا إنه هيوقع كوباية وبعدين مين اللي وقعها؟ مش أنا، ده أخويا أو أيا كان، لأنه اتضرب. لكن لو في حوار، لو في صدق، لو في يعني كلام مع الطفل وهتسمعه بشكل جيد وهو حاسس بالأمن، لا يمكن إنه يكذب. لكن هو بيكذب عشان الثلاثية، يغلط يخاف يكذب، وبالتالي بيخاف من الضرب وبالتالي لازم يكذب، ده أمر طبيعي جدا يعني. الطفل طبعا بيكذب لأن هو دائما وأبدا الأب والأم بينتقدوه أو يوبخوه وشايفينه قليل، فبالتالي هو طول الوقت خايف من النقد وخايف من التوبيخ. أصل النقد والتوبيخ ده زي كرابيج نفسية نازلة على نفسيته مش على جسمه بقى، وبالتالي هو هروبا من العنف اللفظي ده بيحاول ان هو برضه يكذب علشان يتحاشى الضرب، سواء الضرب مادي او الضرب معنوي بهذا الشكل يعني. في اب وام بيبقى عندهم تحكم وسيطرة زايدة على الطفل، وبالتالي هو بيبقى حاسس انه ملوش اي حرية تماما يعني، فهنا بيخرج من الشرنقة دي من خلال الكذب علشان يحاول انه يفلفص كده من الايه السيطرة التامة، لانه مش حاسس باي حرية. في طفل تاني حاسس انه بيميزه الولد على البنت او البنت على الولد، فحاسس انه هو مميز ضده، انهم بيفرقوا بين الاتنين، وبالتالي هو لازم يكذب علشان برضه يلفت الانظار ويجذب الايه الانتباه. في طفل بيكذب برضه علشان يقلد النماذج الابوية الكاذبة، يعني لما يشوف مثلا الاب بيكذب قدامه في التليفون، او الام بتكذب قدامه في التليفون، او خالته بتكذب قدامه، فبالتالي وممكن نماذج متلفزة يعني، ممكن يشوف كرتون فيه كذب او مثلا مسلسل او فيلم او فيه كذب، فبالتالي الطفل بيقلد الكذب على اعتبار ان ده امر بيقوموا به الكبار، وبالتالي لما بابا وماما بيعملوا حاجة زي كده بابا وماما دول احسن حد في الدنيا لا يمكن يغلطوا، وبالتالي اكيد ما بيعملش حاجة غلط، انا شفتهم بيقولوا حاجة غير الحقيقة او بيكذبوا او قالوا لي اكذب. ما انتم عارفين المثل الشهير بتاع يعني ايه التليفون وبتاع، قول له مش موجود لو تليفون ارضي يعني. وماما برضو لما كنا رايحين عند دكتور كذا قالت له احنا عند دكتور الاسنان، او لما كنا خارجين نجيب شوز مثلا فقالت له اوعى تقول لبابا ان احنا رحنا المكان الفلاني، يعني ماما وبابا الكبار بيكذبوا، فبالتالي ما تلومونيش ان انا كمان اكذب زيهم بهذا الشكل، فبيبقى تقليد يعني. بيبقى في كذب للحمايه من العقاب، ده الاب والام يعني ايه قالوها لي من زمان، فكره ان الولد لما اعترف يعني عمره ما كذب قبل كده، بس بيلعب هو واخوه بالكوره في الصاله اكتر من مره، يا ابني بلاش اللعب في الريسبشن بالكوره وبتاعه، فشاط الكوره جت في النجف وهو عمره ما كذب، بس خوفا من العقاب حس ان الاب هيطلع هيضربه، فاول ما طلع على طول الواد واخوه كانوا قاعدين، فالاب بيساله مين اللي كسر النجفه دي، فقال له احنا كنا قاعدين وفجأة لنا النجفة يعني النجفة دي ضربت كده وعملت زي كهرباء، فانا وجي الازاز على الارض فانا اخدت اخويا الصغير ودخلنا قعدنا بعيد يعني. فالاب كمان كفو، برافو عليك، ممتاز، رائع، وحضن الولد الله، يعني الكذب حماني من العقاب وكمان كافئني مكافأة معنوية، ده كان ناقص كمان يكافئني مكافأة مادية، ده الكذب ده حاجة حلوة قوي، ده الكذب ده حماية من العقاب، لان الولد خايف برضه من العقاب من الاب والايه الام يعني. في طفل تاني بيكذب علشان عنده شعور بالنقص، فبيعمل هنا كذب للتعويض، حاسس انه بنيته الجسديه قليله، يقول لك انا امبارح ضربت 3 اولاد في المدرسه. في طفل تاني حاسس ان هو مستواه المادي قليل، فيقول لي الاول احنا ساكنين في فيلا وعندنا عربيه مش عارف كذا وبتاع، وبابا شغال كذا. او في طفل مثلا بيكذب يعني جذبا ليه، او بيجلب العطف او بيكذب عايز العطف من الاخرين، فالام تيجي تقول لي ده بيروح يقول لهم بابا ميت ويروح على القهاوي ويلم فلوس ومش عارف ايه وبتاع، ما شاء الله يعني محترف من صغره اهو تسول يعني. فبعض الاطفال بيكذبوا برضو لذكائهم يعني، في طبعا طفل بيكذب لانه القدره العقليه عنده قليله يعني. فاكر لما قلت لك انه الطفل قبل 5 سنين لا يميز بين الحقيقه والخيال وبالتالي ده كذب التباسي وكذب مش حقيقي، يعني ما يعدش كذب بالمعنى الحقيقي. ممكن طفل يبقى سنه 7 سنين بس عقله اقل من 5، العمر العقلي على اختبار الذكاء اقل من 5، يعامل معاملة الطفل برضو اللي ايه اللي اقل من 5. طيب في طفل عنده نقص ثقة بالنفس، فطول الوقت بيكذب علشان يعني عايز يبقى فيه تقبل، عايز يبقى فيه ثقة بالنفس، فيعني يستعرض بقى، يشف الرسمة يقول أنا اللي رسمتها، يشف برضو خط معين أنا كتبت الخط ده، فبالتالي طول الوقت يعني يحاول إن هو يكذب ليه كذب الإيه التقبل والتقدير. ولذلك مهم جدا إنك أنت تزود الثقة بالنفس لدى الابن. في طفل برضه بيكذب علشان لفت الأنظار وجذب الانتباه، يعني حاسس إنه أقل من إخواته في شكله، في شعرها مقارنة ببنت خالتها، في جسمه مقارنة بابن عمه، في ذكائه مقارنة بأخوه، في تحصيله التعليمي أو تحصيله العلمي مقارنة بزمايله في الفصل، وبالتالي بيبقى طول الوقت هو بيكذب علشان يلفت الأنظار ويجذب الانتباه. يبقى إذن إذا عرف السبب بطل العجب. علشان نقدر نعالج الكذب بالنسبة للطفل لازم تعرف ابنك بيكذب ليه. أنا قلت لك حوالي 10 أسباب، أي سبب موجود عند ابنك؟ ما هو يا جماعة الكذب برضه رسالة بيبعتها الطفل بشكل أو بآخر، فعلى حضرتك إنك أنت تفكر بعمق شوية وتقول هو ليه بيكذب قبل ما تيجي تعاقبه أنت كذاب لا 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 استنى استنى فكر الأول. ما أنت لو في إحساس بنقص الثقة بالنفس وزودت الثقة بالنفس، مثلا في كورسات لبناء الثقة بالنفس للأطفال، لو الطفل تدرب على حاجة زي كده وعرف إنه واثق من نفسه وما يهموش رأي الآخرين، ما يفرقش معاه الموضوع ده قوي، مش هيكذب. ممكن لما يكون يعني حضرتك ومامته بتتخانقوا مثلا وهو كذب علشان يتلاشى حاجة معينة لأنه خايف إنه إذا كنت ضربته مامته هتضربه هو كمان، وبالتالي بيكذب لأنه خايف يسبب مصيبة للأب والأم ومامته تسيب البيت زي المرة اللي فاتت وممكن يتطلقوا. فبالتالي لازم نفهم الأول كل طفل بيكذب ليه علشان تقف على الاسباب الحقيقيه بالنسبه لابنك. انا قلت 10 اسباب، ممكن يكون ابنك عنده سبب او 2 او 3، مش شرط يكون عنده الاسباب العشرة، بس انا دلوقتي بتكلم على الجميع، على كل الاطفال اللي هم ممكن يكونوا بيكذبوا. طيب ازاي ممكن ان انا اعالج موضوع الكذب بالنسبه للاطفال؟ اول حاجه ما ينفعش انك انت تحط يافطه كده وتعلقها وتقول طفل كذاب، انت كده بتوصف الطفل. انا عايزك اوصف السلوك، السلوك كذب اللي انت عملته ده كذب، لكن مش ابنك الكذاب، لا بلاش، هو ما تقولش كذاب، ما توصفوش بهذا الشكل، ما تعلقش يافطه. افرض بكرة كان صادق فهتضطر واحيانا بقى عشان يخلع العباءة بتاعت طفل كذاب او يخلع الصفة بتاعت الكذاب دي يقعد طول العمر وهو يعاني بهذا الشكل يعني. فبالتالي لا، قول انا بكره الكذب، انا متقبلك انت بكره الكذب، انا بحبك انت وبكره السلوك اللي هو الكذب يعني. يعني تقبل الخاطئ وارفض الخطأ في كل السلوكيات، في كل السلوكيات. فخليك انت وابنك مع بعض ضد الكذب كسلوك، لكن لما تقول له انت كذاب يبقى انت وابنك بقيتوا ضد بعض. لا، انا عايزك انت وابنك مع بعض في جبهة واحدة ضد الجبهة الاخرى اللي هي السلوك الوحش، لو الكذب او السرقة او الخيانة او الخوف او مشابه يعني. طبعا احنا اتفقنا خلاص انه من اقوى الاسباب اللي ممكن تخلي الطفل يكذب الضرب. الضرب بيعمل 15 مشكلة نفسية وسلوكية للاطفال، منها الكذب. فبالتالي لو سمحتوا ما ينفعش طفل يعني عمل حاجة يعني عارف انت فكرة الكذب، انا بقول دايما للاب والام كأن انت ايه فشيت غلك، انت اللي استريحت، لكن هل حليت المشكلة؟ لا، ما حلتش المشكلة. الكذب عمره ما حل، الضرب عمره ما حل مشكله، انما بيعمل مشكلات كثيره جدا، واحد اهم المشكلات دي الكذب. طيب لازم طول الوقت حاول ان انا اغرس قيمه الصدق في الاولاد، اولا من خلال النماذج الحيه، ان تكون ابا صادقا، ان تكوني اما صادقه، ان يرى نماذج صادقه حواليه، فلما يحس انه ابوه مش هيكذب حتى لو على رقبته، حتى لو في موقف صعب جدا واضطر يقول الصدق ويقول لابنه كده قل الصدق وان كان فيه الهلكه فان فيه النجاه، قل الصدق وان كان يعني مرا، فبالتالي الطفل هيتعلم المبادئ دي من النمذجه، من النماذج الحيه. لانه زي ما بنقول دايما انه الابن هيقلد والده ووالدته بنسبه 93% من سلوكياته و7% من الفاظه. يعني لما تقول له ما تكذبش وانت بتكذب، لا هيقلدك 93%، هيقلد السلوك لكن 7% اللفظ يعني. فبالتالي لما يكون الاب والام نماذج صادقه قدام الابن وشافهم في اكثر من موقف نماذج صادقه، حتى لو على رقبتهم، حتى لو في موقف يعني، فطبعا الطفل هيكتسب هذه الصفه وهتظل طول العمر مغروسه في اعماق اعماقه يعني. طبعا من خلال القصه احنا عندنا سوره القصص، وفي نفس الوقت يعني اغلب القران اسلوب قصصي، خطاب الله للبشر بيوصل الرساله باقرب الطرق، وفي نفس الوقت يعني ايه اسلوب جذاب للطفل، فهيبقى في عمق في التوصيل وبساطه في السرد والعرض يعني. فالقصه الطفل هيقعد يسمعك، لانك انت لو هتقول كلام بشكل مباشر هيحس ان هو نقد لذاته وليس لخطأه، لكن القصه هنا توجيه بشكل غير مباشر، ودايما الاسلوب غير المباشر في الارشاد افضل من الاسلوب المباشر، لانه بيحس انه ايه حركته وكسرت حاجز الحياة بينك وبينه وبتشتغل على ذاته هو شخصيا. لكن لما انت بتحكي قصة انت بتتكلم عن حد تاني، فهتغير السلوك من غير ما تكسر نفسية الابن. وطبعا القصة بتاعت انا بغرق انا بغرق انا بغرق بتاعت الطفل يعني، واكتر من مرة وبتاع، لغاية لما اخر مرة يعني انا بغرق وكان بغرق بجد، وبعدين اشوف كنت هتغرق، لما القصة الشهيرة المعروفة يعني، وهكذا. فبالتالي انا محتاج ان كل اب وام ابنهم بيكذب ارجو ان يكون في يوميا في قصة عن الصدق، احكي قصة الولد الصادق وقصة الولد الكاذب، وقعد ابنك وقول له احكي لي القصة تاني عشان تفهم انه ايه يعني، فهمها قوي وتشربها قوي ويعرف يحكيها يعني وفهمها. طيب قول لي بقى صفات الولد اللي هو كان الصادق، لان عنده صفات تانية، وصفات الولد الكاذب، انت تحب تكون مكان مين؟ الولد الصادق ولا الولد الكاذب؟ نهاية القصة كانت ايه؟ ايه العبرة من القصة؟ ان الولد الصادق ده ما شاء الله كل الناس كانت بتحبه وبيحبه وربنا بيحبه، وضع له القبول في الارض وكان نجح في كل حاجة، انما الولد الكاذب ده لا، ده كان دايما مكروه من الاب والام وكان عوقب وكان حصل له مشكلة من في المدرسة وكان الناس دايما شايفاه كذاب والى اخره. فبالتالي طبعا الكلام ده ممكن يكون عن طريق قصة، طبعا طفل صغير ممكن قصة مصورة، طفل اكبر قصة يعني ايه كبيره شويه حسب ما يفهمها يعني، خاطب الناس على قدر عقولهم. كمان النهارده في قصص عن طريق الفيديوهات عن طريق اليوتيوب، اكتب كده قصه الصدق عند الاطفال مثلا، وبعدين هتلاقي في قصص كتيره جدا، وبعدين بشكل تمثيلي، لان الاطفال بيروحوا لكل ما هو صوت وصوره وحركه وتمثيل وما شابه يعني، فهيتقمص شخصيه الولد الصادق وهيكره الولد الكاذب لانه شاف النهايه شكلها ايه. الطفل بيقلد، فبالتالي اعرض عليه نماذج، سواء زي ما قلت لحضرتك نماذج صادقه بالنسبه لحضراتكم، او نماذج متلفزه صادقه، او عن طريق نموذج في القصه، او عن طريق نموذج في الفيديو مثلا بهذا الشكل. يبقى انت بتتعب شويه، بتتعب شويه وبتحاول انك انت تدور في المكتبات على قصه اكتر من صدقه، اكتر من قصه عن الصدق، واكتر من قصه عن عواقب الكذب برضه، واكتر من فيديو عن الصدق، سواء بقى قصص يعني. طيب لما نيجي نعلق مثلا آية عن الصدق، إن الله يحب الصادقين مثلا، تمام؟ لما تيجي تعلق حديث مثلا، ها؟ ظل يكذب حتى يكذب عند الله إيه كذاب، وعن الصدق برضه. لما يكون عندك آدي حديث وآدي آية، عندك حكمة مثلا يعني، تمام؟ طب لما يكون عندك يعني بيت شعر مثلا يعني، وجيت علقته عن الصدق يعني، طب لما يكون انت هتعلم الولد الخط مثلا وبعدين تجيب له ابيات شعريه مثلا عن الصدق مثلا، هو يتعلم الخط فيها يعني. باكثر من اسلوب، باكثر من اسلوب معرفي بتغير الافكار من خلال القصه، في اسلوب وجداني انك انت بتحببه في الصادق وبتكرهه في الكاذب، وفي نفس الوقت كمان اسلوب سلوكي انك انت بالنمذجه والحياه الواقعيه بهذا الشكل، هيبقى هو معرفيا وجدانيا سلوكيا يعني. طيب هتحاول ان لو في اي خطا وابنك كذب، تحاول انك زي ما قلت لك ما توصفوش بالكذب ولا طبعا تضرب، وفي نفس الوقت تقبل ابنك وارفض سلوكه وبعدين ناقشه. وفي امهات تفرس يعني، تعمل علبه على الطفل وتقول له وكانه قفشتك مسكتك يعني في خانه الياك كده، وعرفت انك انت يا ستي خلاص احفظي ماء الوجه. وبشكل غير مباشر ممكن تبقى الكذب ده ما هوش عاده سلوكيه، ممكن ما يبقاش ادمان سلوك، ما يبقاش مشكله قوي. هو كذب مره بيخرج من زنقه معينه، بيخرج يعني من مشكله معينه، فمش لازم يعني تواجهيه بشكل صريح وكانك اكتشفتي ما شاء الله وتكسري حاجز الحياه اللي بينك وبينه. ممكن يقول لك اه انا كذبت، انا كذاب، مالكيش دعوه بقى، وهوريكي بقى في الكذب بعد كل ما هتضربين حاجز. لكن الام الذكيه اللي هيبقى ارشادها غير مباشر وكل لبيب بالاشاره يفهمه، يبقى عن طريق القصه زي ما قلت لك، عن طريق الفيديو، عن طريق ايه، عن طريق حديث، عن طريق بيت شعر، عن طريق حكمه، كل الحاجات دي كده بتوصل بطرق مختلفه للولد الصدق يعني. طيب لا شك انه الطفل ما يكذبش على حد بيحبه يا جماعه. الطفل يكذب على حد خايف منه او حد بيكرهه او حد شايفه قليل، فبالتالي بيوريله ذاته. فبالتالي في الحاله دي لازم ناخد بالنا انه لازم الطفل يطبق معاه برنامج الحب، نظره حب، بسمه حب، كلمه حب، لمسه حب، قربه حب، لمسه حب، حضيه حب، يعني لازم يطبق معاه يوميا. تكتب ادي الايام سبت حد لغايه الجمعه، وبعدين نظره حب، بسمه حب، كلمه حب، لقمه حب، قبله حب، الحب قبله حب، لمسه حب، حضن حب، هديه حب، برنامج ثماني. ويوميا تيجي تقولي والله انا نظرت له نظره حب، تقبلت، قلت له كلمه حب، احبك، وبعدين يعني لمسته اللمس الشافيه او الحنيه، وبعدين قبلته، وبعدين حضنته، وبعدين يعني جبت له هديه. لما الطفل يحس بالحب من الاب والام هو مش عايز يخسر هذا الحب، لان دي سعاده مستمره في الزمن، فالكذب هيقطع خط السعاده. فبالتالي الطفل عايز يحافظ دايما على يعني المعين الوجداني الايجابي ده، عايز يحافظ دايما على الحب المستمر، وبالتالي هو يخاف يكذب علشان ما يخسرش الحب ده. وده اقوى انواع التربيه، التربيه بالحب. يبقى الطفل بيعمل ده من ذاته من داخله. وده كان في نظريه كامله نفسيه اسمها نظريه يعني الضبط الداخلي والضبط الخارجي لروتر، او التحكم الداخلي والتحكم الخارجي. فاقوى انواع التربيه انك توصل ابنك انه يبقى فيه تحكم داخلي، ان هو يبقى من جواه اللي هو الضمير، ذلك واعظ الله في قلب كل مؤمن، اللي هو الاخلاق الداخليه، لا انا الاعلى الضمير ولا انا المثالي، اللي هو بيقدر داخليا يحكم على السلوك حتى قبل ما يحكم حكم عقلي، حكم خلقي، لان ده بيجي في النمو النفسي والنمو العقلي والنمو الخلقي متقدم شويه. لكن عشان ما يخسرش يعني الاب والام، كده مش خايف، كده مش حاسس بنقص، كده كده كده، لا هو حاسس بحب. وبالتالي بيبقى الطفل اللي يعامل بالحب هيبقى عنده ضبط داخلي، فبالتالي بيبقى متحكم في سلوكياته داخليا، ضميره هو اللي بيخليه يعمل الصح، مش بيعمل الصح علشان الاب والام، او عشان خايف من العقاب، او علشان خايف من المجتمع، او علشان خايف يقولوا عليه كويس، او 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 الى اخره. مفيش حاجه اسمها الحيطان ليها اودان، لا، الملائكه ليها اقلام. فبالتالي يحس انه في رقيب وعتيد، ملكين بيسجل حسنات وبيسجل سيئات، وبعدين بيكتبوا في الصحائف، ويوم القيامه هتاخد كتابك بيمينك او بشمالك. فالطفل طول الوقت عنده رقابه داخليه، بدعم الرقابه الداخليه، بدعم الضمير. طول الوقت هو بيحكم على السلوك حكم داخلي، هو بيعرف المعايير الداخليه. لكن في طفل طبعا ممكن مجرد ما يختفي عن الانظار يعمل كل الاخطاء، وبالتالي كل ما يكبر يبقى قدام الناس حاجه ملاك طاهر، وفي نفس الوقت لما يختلي بنفسه يبقى شيطان رجيم. لا، التربيه الحقيقيه التربيه بالحب لكل، انا بتكلم هنا عن اللي تخلي طفل صادق، لكن هتخلي طفل امين، وتخلي طفل شجاع، وتخلي طفل يعني ايه هادي، وتخلي طفل يعني لبق، وتخلي طفل عنده قدره على الحب كمان، ويورث ذلك يعني ايه افضل ميراث تورثه لاولادك الحب، هيورث الميراث ده للي بعده واللي بعده واللي بعده. فلما يحس بالحب يحس بالتقبل والتقدير، وبالتالي ده هيخليه يقول الصدق، لانه عارف انه عنده يعني في له رصيد عند الاب والام من الحب يكفي انه يغسل هذا الخطا ويعديه له. لكن لو حاسس ان بابا مستني على الواحده ومامته مستنيه على الواحده، وبعدين حاسس ان هم ما بيحبوهوش، هو طبعا الاب والام بيحبوه، لكن هو حاسس بانه من خلال سلوكياتهم ما بيحبوهوش، هيبدا طبعا يكذب في كل حاجه بهذا الشكل يعني. طول الوقت هيكذب علشان زي ما قلت لك يشعر بالتقبل، يقلد رسمه يقول لك انا اللي رسمتها، يشف خطه يقول لك انا اللي عملته، اخوه عمل المكعبات وبناها هو اللي يقول لك انا اللي عملت الكلام ده كله، يغير الدرجه في المدرسه يغير الدرجة في المدرسة علشان يعجب يعني. فطبعا دي مسألة بتخلي الأولاد برضو يجذبوا، فكرة إن الأب والأم بيحصروا ذلك الإنسان في التلميذ، والتلميذ في الشهادة، والشهادة في الدرجة، فحس إنه متقبل بقدر الدرجة. فلأن كل طفل يتمنى أن يكون محبوبا ومتقبلا وسعيدا وناجحا، فلابد إنه هيضطر للأسف، وتبقوا حضراتكم السبب برضو، إنكم مش شايفين في الابن غير إنه طالب أو إنه تلميذ أو إنه درجة معينة، وكأنه يعني أنا واحد ده حب مشروط بقى، انا بصرف عليك عشان تجيب لي درجات، وكأن كده بتحقق ذاتي وتحقق ماضي الذي لم احققه، فبالتالي اسقط يعني احلامي وطموحاتي عليك، فبالتالي اضربك لو ما حققتش ذاتي، وبعدين لو فشلت في حاجه هضربك واقول لك وهتفشل تاني، هو ما فشلش اولاني، تقصد ان حضرتك وكأنه امتداد للفشل بتاعك، فتبقى واعي ومدرك عشان ما تسقطش ذاتك عليه. وبالتالي هنا الطفل بيصلح الشهاده ويجيبها لك حسب ما انت عايز، وبالتالي انت اضطريته. لكن لو الطفل حاسس انه علينا ان نسعى وليس علينا ادراك النجاح، لو الطفل عارف انه هو اهم مليون مرة ذلك الانسان اهم مليون مرة من الدرجة، وبالتالي هو عمل اللي عليه، علينا ان نسعى وليس علينا ادراك النجاح، يجيب الشهادة زي ما هي ايا كانت. هو عارف انه ممكن يوقع عليه عقاب علشان ما ذاكرش، مش عشان النتيجة جت قليلة، لا علشان ما ذاكرش، ذاكر وتعب ايا كانت النتيجة خيرة فيما اختاره الله، ده رزق. ممكن الرزق النتيجة القليلة دي يدخل بيها حاجة بعد كده يبقى ما شاء الله حاجة كبيرة جدا. ممكن واحد يجيب درجة كبيرة جدا بس يكون ما بيصليش او اخلاقه وحشة، او مثلا يدخل حاجة كبيرة بس لم يوفق فيها بشكل او باخر يعني. فبالتالي اتقبل ابنك وارفض سلوكه، وبالتالي تقبل ابنك الانسان والدرجة، ده احد مجالات النجاح في الحياه، وليست المجال الوحيد للنجاح، لانه اكتر من اكتر مجالات الكذب عند الاولاد انه يكذب ويقول لك انا جاوبت النهارده، انا كنت شاطر النهارده، انا رحت الدرس النهارده وهو راح السايبر، لانه برضه ممكن يكون مستواه الدراسي اقل من، او مستواه يعني العقلي اقل من مستواه العمري السن، وبالتالي يكون المنهج اصعب، وبالتالي هو مش قادر يروح. فلازم اعمل اختبار ذكاء برضو للاولاد علشان اشوف قدراته العقلية هل تتناسب مع السن او مع المنهج، يعني مع المنهج يعني هو عقله عقل واحد عنده 10 سنين وهو في سنة 4 مثلا، ولا هو عقله 8 وهو في سنة 5 لان دخلته بدري كمان سنة ودي غلطة، وبالتالي 3 سنين زاد عليه منهجه منهج تاني بس هو بدرس 5، فبالتالي هنا حاسس بصعوبة، فبالتالي انت اللي هتخليه يضطر يكذب ويخرج من الدرس او ما يروحش الدرس او يروح السايبر او يجيب درجات قليلة. فبالتالي من ضمن برضو انك ابنك يكون حاسس بذاته انه تبقى انت مشخصه، تبقى انت عارف قدراته من خلال اختبار الذكاء، وعارف عقله قد سنه ولا اكبر من سنه، هل هو يقدر يمشي في لغات ولا لا، هل هو يقدر يمشي في ازهر ولا لا، هل هو يقدر يمشي في نفس السنة الدراسية بتاعته ولا لا، ولا ينزل سنة، هل هو يقدر يمشي في التعليم العادي ولا ممكن يحول الى دمج. كل دي حاجات علشان يبقى الابن حاسس انه متوافق متصالح مع ذاته، مش حاسس انه شايل حمل اكبر وبالتالي لازم يهرب منه، وبالتالي هتضطر يكذب ويغير لك في الشهادة ويكذب زي ما قلت لك ان هو راح الدرس او يخرج من المدرسة، وبالتالي سلوكيا هيبدأ يغطي على سلوكيات كثيرة جدا يعني. مهم جدا انه الابن اللي عنده ثقة بالنفس ما يكذبش. ولذلك يعني من ضمن الحاجات يعني اللي ربنا يعني بيكرهها يعني حاكم او ملك كاذب. انت مش محتاج تكذب، انت ملك، انت حاكم، انت سلطان، يعني تكذب ليه؟ انت مش خايف من حاجه فتكذب ليه؟ فده من ضمن الحاجات الايه اللي ربنا بيبغضها يعني ويكرهها. فبالتالي كل ما يكون الانسان واثق من نفسه ما يكذبش، ما يكذبش، يقول الصدق، لانه كمان الكذب ده استنزاف لطاقة نفسية كتيرة جدا، لانه طول الوقت عايز يكون اذا كنت كذوبا فكن ذكورا، طول الوقت عايز يفتكر هو يسدد الكذبات دي، فخايف يلخبط الدنيا ويحط دي مكان دي والكلام ده كله يعني. فبالتالي هو انا قلت ايه، هو انا مخي دفتر، هو انا كذبت عليك في ايه، طب انا عايز. لكن لما يكون صادق عارف انت مفيش استنزاف لطاقة نفسية، يعني ايه كلمة يخرج من فيها الثقة، يعني حاجة كده سهلة وسلسة. لكن التاني بتتنزعه الكلمات يعني كالشوك اللي خارج يعني، فطول الوقت حاسس انه متوتر وقلقان وخايف بهذا الشكل، وبالتالي كل ده يخليه قلق، خليه مكتئب وخليه خايف ويخليه، لكن لما يكون صادق فالله على التصالح مع الذات، يا الله على التسامح، يا الله على السلام النفسي والسلام الداخلي. صادق من أقوى الصفات البشرية، من أحسن الصفات، لدرجة أن هم شافوا أفضل الصفات عند المدراء الناجحين، يعني اللي هو إيه بقى، القيادة ولا الإدارة ولا روح الفريق ولا لا. حللوا بقى أقوى ناس ناجحة على مستوى العالم في دراسة كبيرة كده، وبعدين لو إن أكبر صفتين عند القادة الناجحين الصدق والأمانة. يا الصدق والأمانة دول اللي أخدهم الصفتين دول لق بهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كمان، كانوا بيسيبوا عنده حاجاته، ولما قال يعني الإسلام والآخر قالوا كاهن وكاذب ومجنون وساحر وحاجات من هذا القبيل. يبقى إذن دلوقتي كل ما كان الإنسان صادق كل ما كان أقوى، فلازم تعرف ابنك إن الإنسان القوي ما يكذبش. طب القوي ده هيجيبه منين؟ لازم يبقى واثق من نفسه. طب هيثق في نفسه إزاي؟ لازم تركز على إيجابياته ونقاط القوة عنده، لازم تتقبله كما هو شكلا وجسدا وموضوعا وقدراتا وإلى آخره. ما ينفعش تقارنه مقارنة سلبية بالآخرين، ما ينفعش يبقى فيه نبذ أو قهر أو كذا. طول الوقت أنت يعني بتكتشف طاقاته ومواهبه وقدراته، فبالتالي لما يبقى واثق من نفسه يبقى صادق. وأنا يعني في الصيف على طول كل أسبوعين بعمل زي كورس اسمه أنا واثق من نفسي للأطفال، فبالتالي بيطلع الطفل وكأنه بيعمل ديليت للملف القديم اللي هو بتاع انت غبي وفاشل وضعيف وجبان وبتاع، وفي نفس الوقت بسطب له برنامج يعني في المخ كده وكأنه ملف جديد، ملف ليه الثقة بالنفس، يعني من خلال تدريبات عملية، تدريبات عملية مبنية على نظريات نفسية. وفي نفس الوقت بقول للأولاد وهم يفهموا اللغة دي أكتر من الكبار، يعني وكأن أنا بسطب جواك أنتي فيروس مضاد، يعني أنتي فيروس مضاد لكل النقد والتوبيخ والتجريح وقتلة الأحلام اللي هم الناس الموبخين اللي هو طول النهار بيعجزوا وانت مش هتنفع انت فاشل لو نفعت بقابلني. فهو عنده أنتي فيروس دلوقتي مضاد لكل الكلام ده كله، لأنه فاهم ان كل ده وجهة نظر، وفاهم ان ربنا حباب قدرات كبيرة جدا، وفاهم ان ربنا ما خلقش حد وحش، لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. فهو فاهم كويس جدا جدا ان ربنا خلقه في أحسن تقويم، فالإله العظيم مش هيخلق إلا حد برضه يعني إنسان عظيم بهذا الشكل، يعني لأنه هنتسب لإله عظيم. فبالتالي هو واثق من نفسه. وبعدين أقول للولد يعني خد بالك إنه لو حد انتقدك أنت ما بينتقدش أنت، لا انتقد الخالق. وبالتالي زي مثلا الترابيزة دي أقول له يعني لو جه حد انتقدها بينتقد الترابيزة ولا اللي صنعها؟ اللي صنعها. فلما حد بينتقدك أو يوبخك أو يقول لك شكلك وحش وبتاع، أنا ما خلقتش الشكل يا جماعة، ولا جسمي ولا قدراتي ولا النمش اللي في وشي ولا السمار بتاع لوني ولا الشكر الشعر اللي هو مش عارف بتاع ده، انا خلقه ربنا، فانا بحب خلقه ربنا وربنا ارتضى الخلقه فانا بحب خلقه ربنا. كل دي حاجات تخلي ابنك واثق من نفسه، فلما يبقى واثق من نفسه ما يضطرش يكذب طلبا للتقبل والتقدير والثقه بالنفس. مش محتاج يقول ان احنا عندنا فيلا وعندنا عربيه وعندنا كذا، مش محتاج طول الوقت يقول ان انا يعني ضربت ثلاثه في الفصل، مش محتاج ان هو من ضمن طبعا الحاجات برضو للثقة بالنفس ان انا ادرب الولد على لعب الدفاع عن النفس برضو علشان يقدر يدافع عن نفسه، يدافع بس حتى عن نفسه يعني علشان ما يكذبش طول النهار بيتضرب وبعدين يقولك انا ايه بضرب ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني خاصة انه لو هيتضرب في الفصل ويجي يتضرب منك، لان في بعض الاباء يقول له يعني ايه لو ضربت حاجة اضربك، هتضطر يكذب طبعا يقولك انا اللي ضربت الولد مع ان هو اتضرب يعني، والمفروض انا عايزه يضرب وتفرح انت انه ضرب الولد. هو لا غلط، لا غلط انه يتضرب وغلط انه يضرب اساسا يعني، بس ان الله يحب المعتدين. طيب طبعا الولد هنا بيبقى الحقيقه باينه، يعني ايه مفرمه هنا ومفرمه هنا بين الركاب والسندان، يعني بيبقى يعني بين المطرقه وال يعني الضرب هناك ويجي الضرب هنا، وبالتالي طبعا بيبقى مشكله. يا اخي ابنك ضعيف البنيه ممكن يبقى قوي العقل، وبالتالي بيتضرب من ولد مثلا عنده تخلف عقلي، ولد عنده فرط حركه، ولد عدواني بطبعه، فبالتالي يا مسكين الولد تضرب هناك وتيجي تضربه هنا. يا اخي خليه صادق، خليه يقول لك انا اتضربت عشان تحل المشكله وتروح معاه المدرسه وتشوف ايه الموضوع، ربما يبقى انت عالجت ابنك وعالجت الولد الاخر لما تيجي تقول لهم يا جماعه طيب ده عنده مشكله كذا كذا، حتى لو حضرتك فاهمه ايه الموضوع يعني. طبعا مهم جدا ان انا يعني احاول اعمل جدول كده يعني للولد وعند اول للثواب والعقاب يعني، ويبقى لو الكذب لا هيعاقب بشكل او باخر، يقعد برده على كرسي هنا كرسي العقاب، واكتب على ورقه كده وسميها كرسي العقاب في كورنر ويقعد عليه شويه كده، وفكر في الغلط اللي انت عملته وفكر في الصح اللي كان المفروض تعمله وتعالى قول لي. طبعا هنا مفيش اهانه ولا حاجه ان انا بركله او بتاع، لا انا كل ما اقول لك عايزه بس يقعد لوحده كده بعيد عننا شويه عشان يقعد يفكر في الخطا. وعند اول علامه صدق بانت على الولد يكافئ بهذا الشكل يعني، تمام؟ ويا ريت تعملوا لوحه بيضه كده زي قلب للولد يعني، وكل ما يكذب كذبه تحط نقطه سوداء زي في القلب كده يعني، زي الذنوب يعني على القلب، ران بران على قلوبهم، فتحط نقطة سوداء بالرصاص يعني، ولما يعني يعتذر نمسحها بهذا الشكل. الولد عايز يحافظ على ان القلب بتاعه ده ابيض لغاية اخر اليوم، مش عايز يسود صحائفه ولا يسود قلبه، فانت طول الوقت عايز قلبه ابيض يعني. لو حضرتك شفت الحلقة من اولها، ايه الاسباب النفسية العميقة اللي ممكن تخلي ابنك يكذب، وايه الاسلوب العلاجي اللي ممكن توصله للصدق وتعالج الكذب، هيكون ان شاء الله صادق بإذن الله. انتهت حلقتي مع حضراتكم، جزاكم الله خير لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.